الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من كمال هذه الشريعة أنها ما تركت شيئا إلا وأوردت فيه آدابا وأحكاما، وهذا يدل على كمالها، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكمال والجمال في هذه الشريعة من سماتها بحمد الله سبحانه وتعالى. ومن عظمة هذه الشريعة أنها أرشدت الناس إلى ما ينفعهم في دقائق الأمور وعظائمها، فبينت لهم أحكاما في ذلك. وفي الحقيقة هذه التفاصيل الدقيقة لأمور الحياة قد أذهلت غير المسلمين وأعجبتهم بهذا الدين، حتى قال أحدهم لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراء، حتى الخراء. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وقضاء الحاجة، هذا الاسم من موجود ومذكور بوجه الكناية، فإنه ذكر كناية عن ما يتعلق بالبول والبراز، ولا شك أن هذا الاسم وهو قضاء الحاجة هو من باب التلطف، فهو اسم حسن وجميل يدل على جملة من الآداب المتعلقة بهذا. والله جل وعلا قد أوضح ذلك في قوله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فلم يسم الخارج باسمه البشع وإنما كن عنه. أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، وهو النازل والهابط من الأرض. وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة رغبة في الستر أتوا إلى هذه الأماكن المنخفضة، فكني به عما يخرج من السبيلين. ولذلك فإنه لا فحش ولا بذاء في هذه الشريعة، بخلاف ما يستعمله البعض من الناس في ألفاظهم ومجالسهم من ألفاظ في الحقيقة فيها فحش وفيها بذاء. فنقول حتى هذه العملية وهي خروج هذه النجاسات سميت بهذه الأسماء من باب الأدب، وقيل قضاء الحاجة مع أن الحاجات كثيرة، لكن صار هذا الاسم علما أو رمزا على ما يخرج من الإنسان من السبيلين. وفي الحقيقة هناك أحكام وآداب كثيرة متعلقة بهذا الأمر، وأول هذه الآداب عدم استقبال القبلة عند البول والغائط. والقبلة هي جهة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وهذا من احترام المسلمين لقبلتهم وتعظيمهم شعائر الله جل وعلا، أن لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها ببول أو غائط، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا بالنسبة للخلاء والصحراء والفضاء والأماكن المفتوحة المكشوفة، فإن ذلك محل اتفاق بين أهل العلم في تحريم ذلك، فإنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، وإنما خلاف العلماء حصل في البنيان، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك شامل للفضاء والبنيان، وذهب بعضهم إلى أن ذلك شامل فقط للفضاء، أما البنيان فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط. وفي هذا الأمر، وبعيدا عن الخلاف في هذه المسألة فإن الإنسان يحسن به إذا أراد أن يعني يصمم بيتا أو يرتب مثل هذا الأمر، فإنه يراعي مثل هذه القضايا. وأرجح الأقوال والله أعلم أنه إذا كان ذلك في البنيان فإنه لا حرج في ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقي فوق بيت أخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وهذا يدل على جواز ذلك في البنيان. ولكن يراعي الإنسان في ذلك حتى ولو كان في البنيان، فإنه يحرص على أن لا يفعل مثل هذا الأمر. إذن تعظيم القبلة أمر لابد أن يكون في نفوسنا وفي قلوبنا، ومن ذلك في مجالسنا وفي كلامنا وفي قضائنا لحاجاتنا نراعي تعظيم قبلة الله جل وعلا. الأدب الثاني من أداب قضاء الحاجة أن لا يمسك ذكره بيمينه حال البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا يوافق المعنى المتقدم من تعظيم أشياء معينة في شريعتنا، فمر معنا تعظيم القبلة والآن تعظيم اليد اليمنى. فاليد اليمنى تجعل الأمور الحسنة والطيبة، فلا يناسب إذا كان في هذه الحال أن يمسك حال قضائه للحاجة بيده اليمنى، ولو احتاج فإنه يستعمل اليد اليسرى. ومن ذلك أيضا أن لا يزيل النجاسة بيمينه، وهذا هو الأدب الثالث، أن لا يزيل النجاسة بيمينه ولكن يزيلها بيده اليسرى، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وحفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. الأدب الرابع أيضا من أداب قضاء الحاجة الجلوس عند قضاء الحاجة، فإن الجلوس هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عائشة رضي الله عنها حدثت ما رأت فقالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وهذا الحديث من عائشة إنما روت ما رأت، وإلا فحذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والصحيح في ذلك أن ذلك جائز، ولكن بشرط، وهو أن يأمن أن يرتد عليه شيء من البول، فإذا أمن ذلك فإنه لا حرج عليه أن يبول قائما، ولكن الجلوس قاعدا هو الأليق للإنسان سترا وكذلك أمنا للنجاسة. أيضا من الآداب وهو الأدب الخامس أن لا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض، وهذا من كمال الستر أن لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض. وأنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وأما في نحو هذه الأوضاع التي نعيشها في هذا الزمن مع انتشار دورات المياه، فإنه لا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب، فإذا أغلق الباب عن الناظرين فله أن يرفع ثوبه، ولذلك لا يليق بالمسلم أن يعني يفعل كما يفعل بعض الناس ممن لم يوفق إلى الهداية لهذا الدين أنه يكشف عن عورته وهو يقضي حاجته أمام الناس. ففي الحقيقة هذا الفعل الذي يفعل يعني ليس من أفعال المسلمين وليس من أخلاقهم، بل خلق المسلم أنه يستتر عند قضائه للحاجة ويبتعد عن أعين الناظرين. وبحمد الله في هذا الزمن وجود دورات المياه مما يستر الإنسان عن أعين الناظرين. أيضا من آداب قضاء الحاجة إزالة النجاسة بعد الفراغ منها، والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فقال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. إذن فالإنسان إذا قضى حاجته فإنه يعتني بقضية إزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة ولا يتساهل في ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بالبول. ومن أداء قضاء الحاجة أيضا أن يكون مسح النجاسة ثلاثا فما فوق بحسب ما تدعو إليه الحاجة من التطهير، فإذا لم تكفي ثلاث فخمس وسبع وتسع غسلات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. وأيضا من هذه الأداب أن لا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وهذا أيضا من تعظيم هذه الشريعة للأماكن بأن تكون نظيفة وأن تكون محترمة، خصوصا التي ترتاد ويجلس إليها الناس. وهذا يدلنا على كمال هذه الشريعة. ومن ذلك أيضا أن يبتعد عن الحديث والكلام أثناء قضائه للحاجة. فمن الآداب أن لا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام. فجابر رضي الله عنه قال أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. وهذا يدل على يعني أن الإنسان في مثل هذه الأحوال ليست أماكن للحديث والكلام كما يفعل بعض، هداهم الله يتحدثون وكأنهم ليس بينهم أي شيء، وهم في موضع يعني ينبغي البعد عن الحديث وعن الكلام. وأيضا من هذه الأمور ربما الآن لم تعد يعني واضحة ومنتشرة كالبول في الماء الراكد، وهذا يحدث عندما ينزل المطر مثلا أو في أماكن البحيرات التي يرتادها الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. فهذه بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن بقية الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.